بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أما بعد إخواني في الله، بالأمس واصلنا الحديث عن قصة موسى عليه السلام، وكان مما وصلنا إليه ما كان من تعنت فرعون بعدما رأى تلكم الآيات العظام من آية العصا ومن آية اليد، فبدل أن يؤمن ويذعن لله جل وعلا إلا أنه عصى وأدبر واستكبر، بل عاند فتناول السحرة الذين آمنوا بالله بالتنكيل والتعذيب، واستمر الصراع على هذا. موسى عليه السلام مستمر في دعوته، وفرعون مستمر على عناده، حتى وجد موسى عليه السلام نفسه أنه لابد أن يوضع حدا لهذا، فقام ودعا على فرعون وعلى ملئه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فكانت أول الآيات الجد والقحط والسنين، أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هذه أول آية، أخذوا فترة عانوا بعدما توقعوا أن هذا تطير تشاؤم من موسى وقومه، ثم علموا أن هذا بلاء من الله، حينها تلطفوا مع موسى وسألوه بأن يكشف عنهم هذا العذاب، فدعا الله فانكشف. لكن ما هي إلا مدة، ولا زال موسى عليه السلام يذكرهم بما ينبغي عليهم من الإنقياد والإيمان. عاندوا حتى قالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما، يعني كم وكم ستأتي لنا بآيات وعبر حتى تظن أنها تقنعنا بدينك؟ لا تفكر هذا، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وكأنهم أوصلوه إلى نطاق ضيق، حينها جاءت العقوبات تترى، ومنها هذه العقوبات التي ذكرها ربنا جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات، آيات مفصلات أي آيات مفصولات، كل واحدة منها على حدة، لم تأتي هذه الآيات مجموعة، وإنما جاءت الأولى ثم جاءت الثانية ثم جاءت الثالثة ثم جاءت الرابعة تتبع. مفصلات أي مفصولات. فكانت هذه الآيات كما ذكر ربنا جل وعلا الطوفان. الطوفان أن النيل، مياه النيل قد فاض وارتفع منسوبه حتى طغى على المحاصيل فأغرقها وأتلفها، وصل إلى الطرقات والبيوت، عرقل عليهم الحياة. ثم أتوا إلى موسى وسألوه في أنه يرفع عنهم العذاب، فإنهم تائبون آيبون، فدعا ربه فكشف الله عنهم هذا الطوفان. لكن ما لبثوا أن عادوا، فأرسل الله عز وجل الآية الثانية ألا وهي الجراد، فانتشر الجراد انتشارا عظيما، فمر على المحاصيل، وأنت تعلمون الجراد يأتينا بين الفينة والأخرى، إذا هجم اكتسح، فأكل المحاصيل وأكل الحرث ولم يبقي منهم شيئا، وأخذ عليهم المحاصيل، فلا يزالون يسألون موسى أن يرفع عنهم هذا العذاب، فرفع لكن عادوا. فجاءت الآية الثالثة، وهي ما ذكرها ربنا جل وعلا بقوله والقمل. والقمل اختلف العلماء في معنى هذا العذاب، ما هو القمل؟ منهم من قال أنها دويبة، حشرة تتسلط على النباتات، دويبة تنتشر في النباتات فتتلف الزروع. وقيل أن الدويبة أو أن القمل هي عبارة عن نملة صغيرة صفراء، نملة صغيرة صفراء انتشرت فأقضت مضاجعهم. وقيل القمل هو هذا القمل الذي يتسلط على الشعر، فكثر فيهم هذا القمل حتى أصبحوا ينهشون ليلا ونهارا، ما ارتاحوا، ما نعموا، ما تنعموا براحة ولا بنوم ولا بهدوء ولا بسكينة. فلشدة هذا الوجع والألم طلبوا من موسى أن يرفع، يدعو الله برفع هذا البلاء، فرفع عنهم هذا البلاء، ثم رعادوا. وبعد ذلك جاءت الآية المذكورة في هذه الآية، ألا وهي الضفادع. الضفادع هذا الحيوان البرمائي كثر عندهم الضفادع، لدرجة ما جاء في بعض الروايات أنه ما يذهبون مكان إلا والضفادع أمامهم، حتى لربما إذا رفع الفراش أراد أن ينام إذ بالضفادع، فتح الدرج فتح السحاب إذ بالضفادع، ربما فتح القدر إذا بالضفدع. الضفادع كثرت، ما استطاعوا أن ينعموا بشيء إلا وهذه الضفادع معهم أينما ذهبوا وأينما حلوا، فأي حياة هذا؟ فلا زالوا يستغيثون ويطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو ربه، فدعا الله عز وجل فرفع عنهم هذه الحيوانات، فما هي إلا وعادوا. فحينها ابتلاهم الله عز وجل بالدم، والدم المذكور ها هنا في هذه الآية، وهي من عقاب الله على بني على المصريين على الفراعنة، أنه عبارة عن دم عبيط، أو العبيط هو الدم الثقيل ثخين، وكان ماء الإسوداد منتن، وكان هذا الدم يجدونه كثيرا في مياههم، لربما الواحد يأتي بالدلو فيرمي على البئر فيصعد بالدلو، إذ بالدلو قد ملئ دما، فتعكرت عليهم الأنهار بهذه الدماء، حتى ربما وجدوها في ثيابهم، فلا زالوا بموسى حتى رفع الله عز وجل عنهم هذه الآية الأخيرة وهي الدم. ثم بعد ذلكم لما لم تنفع هذه الآيات جاءت الآية الأخيرة، وهي العقوبة الأخيرة من جنس هذه العقوبات، وهي الرجس. الرجس كما في قوله سبحانه وتعالى، والرجس هنا ما هو؟ الرجس هنا بمعنى القتل، سلط الله عز وجل عليهم الموت، فكان يحصد فيهم حصدا كثيرا، في اليوم الواحد يموت منهم العشرات، يحصد فيهم الموت حصدا عظيما. هذا هو الرجس الذي أرسله الله جل وعلا على هؤلاء المصريين. فلما رأوا ذلكم تضرعوا إلى موسى، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس ارفع هذا ما نتحمل، الذي قد مضى يمكن نصابر الضفادع، نعيش مع الدم، نصبر على القمل، نحلق شعورنا، نعيش بلا شعر، نرتاح من القمل، لكن رس موت قتل ما. فهنا ضاقوا جدا من هذه الظاهرة، فقالوا لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كما هذه هم وظيفتان أتى بها موسى: الإيمان التوحيد، والثاني أخذ بني إسرائيل. قالوا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، هذا تريده، ارفع عنا الموت. فرفع الله عز وجل عنهم الموت، لكن هل كان هذا كاف؟ الجواب لا، كما قال سبحانه وتعالى، قال فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، ورجعوا إلى نكثهم. ثم جاءت البلية في ماذا؟ بعدما اختفت هذه الآيات تغيرت أحوال أهل مصر إلى الأحسن، إلى الأحسن، كثرت الأموال، نمت الأشجار والمحاصيل والزروع، وأخذوا ينظرون إلى ما مضى من تلكم الآيات أنها عبارة عن ظواهر عارضة، ظواهر عابرة، وأنها مواسم تحدث. تذكرون ذلك؟ نعم، هذا موسم ضفادع يا جماعة، أخبرناكم موسم ضفادع يتكاثرون. أما ذاك نعم جراد، الله المستعان، كثر كثر كثير جراد. فأخذوا يبررون تلكم الحوادث على أنها ماذا؟ ظواهر عابرة. هذا مثل ماذا؟ مثل الذي نراه الآن في هذه الأزمان، عندما يقع شيء من العقوبات من الفيضانات أو السيول أو مثل تسونامي، أو ماذا خرجوه؟ قالوا هذه ظاهرة فلكية، ظاهرة، ما يربطونها بالنواميس الإلهية بأنها عقوبة، ما يربطونها بهذا. وهذا الذي جرى مع فرعون، عندما رأوا أن الأمور تحسنت نوعا ما، رأوا أن هذه الأشياء عبارة عن ظواهر عابرة وأنها مواسم مرت، وانظروا إلى أحوالنا تغيرت. وحين خرج فرعون في هذه الأثناء، خرج فرعون بكبريائه وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أم أنا خير؟ يعني لا، أنظر إلى بعد ما ابتلاهم الله بالذي ابتلوا به حتى يجعل ربنا عز وجل لهم فترة يتفكرون يعيدون، إذ بهم ازدادوا. وهذا فرعون قد استكبر وأبى وأخرج بعلوه وبكبريائه ويقول أنا خير من هذا مهين. والمهين هنا أراد موسى بأنه مهين، أي لا يعرف، أي أنه لا يعرف. أنا خير؟ تقيسونني أنا بالذي هذا؟ هذا موسى الذي هو مهين ما يعرف، نكرة، أو أن مهين الذي يمتهن المهن والحرف، عامل، أنا ملك، ملك، أين مستواي من مستواه؟ وهو مهين ولا يكاد يبين، يعني ولا يكاد يبين، أي لا يكاد أن يبين ما يريد أن يفصح عنه. قال العلماء وكأنه يذكر بحال موسى الذي كان عليها بما كان من ثقل في لسانه، فأراد أن يذكره بما كان عليه، لأن موسى بعد ذلك دعا ربه واحلل لي عقدة من لساني يفقه قولي، دعا ربه أن يزيل عنه هذه العاهة، فاستجاب الله عز وجل. بعد هذه الفترة ولما ازداد الخير في مصر والكبرياء، ورأى فرعون أن هناك فترة ما هناك عقوبات، وأن تصوروا أن ما قد مضى عبارة عن أمور، هنا أخذ فرعون يعيد الحسابات فقال ذروني أقتل موسى. الآن خلاص قد بان لنا الذي أن هذا كله خديعة كان يخدعنا بها، والآن ما هناك مناص إلا من قتله، ذروني أقتل موسى. هنا في هذا المجلس الذي كان فيه فرعون يخطط لقتل موسى عليه السلام، كان هناك رجل من الملأ ممن هم في ظاهره مع فرعون بدليل أنه من جلسائه، لكنه كان يستتر بإيمانه، وهذا يدلك على مدى انتشار دعوة موسى عليه السلام حتى وصلت عند الكبراء. هذا الرجل الذي سمع بهذا التهديد ما سكت، وإنما ذكر ما يكون من تغيير لهذا المنكر، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ أي هذه جريمته أن أمركم بعبادة الله وحده، ثم قال: إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. والحوار ذكره ربنا جل وعلا في القرآن. حاول هذا المسلم المؤمن المستتر بإيمانه، حاول في أنه يغير هذا المنكر، إلا أن فرعون كان يقطع عليه الكلام ويقول: ما أريكم إلا ما أرى. وما الذي كان يراه موسى، يراه فرعون؟ كان فرعون اقترح على أن مقتل موسى يكون بالرجم بالحجارة، لأن هذه تعد عندهم من الطرق الذي فيها ماذا؟ التلذذ بالموت، أن يموت رجما، يقتل رجما. فكان هذا الذي أراده فرعون. فلما سمع أن هذا رجل من أقربائه أخذ يريد أن يعكر عليه، قال: ما أريكم إلا ما أريد. هذا الكلام دعوه لك، أنا الذي قلت يقتل ويرجم. فحينها تسربت الأخبار ووصلت الأنباء إلى موسى عليه السلام بأن فرعون قد عزم الآن على قتلك، وأن قتلك سيكون ماذا؟ رجما. فقال حينها موسى عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ما في داعي لهذا، إذا ما أعجبتكم دعوتي اعتزلوا، أما أنكم تصلوا الحد إلى أن تقتلونني وأنا من قبل ربي بعثت، لا يصل الأمر إلى هذا الحد. حينها أمر الله جل وعلا موسى عليه السلام بأن يخرج، هنا ليس لوحده، وإنما يخرج ببني إسرائيل جميعا، يخرج ببني إسرائيل جميعا. فأسر بعبادي ليلا، في السرية في الليل. ولهذا في تلكم الليلة حاول موسى عليه السلام أن يلملم شمل بني إسرائيل وأن يتحرك بهم ليلا، لا أحد يعلم بهم. فالشاهد إخواني في الله أنهم تحركوا. أين تحركوا؟ إلى جهة الشرق. تحرك موسى عليه السلام مع بني إسرائيل إلى جهة الشرق. أين يريدون شرقا؟ إلى بيت المقدس، إلى بلاد الشام. سيخرج من مصر إلى صعودا إلى بلاد الشام، إلى جهة المشرق. لكن هنا حادثة وقعت لموسى عليه السلام، بينما هو على خروجه مع بني إسرائيل، إذ عمي عليهم الطريق، ضاعوا. الضياع هنا ليس بطبيعي، الضياع الواحد الذي يعرف الطريق سيرجع ولو ظلمة. فلما ضاعوا ما يدرون أين سيذهبون. موسى علم أن في الأمر شيء، قال: ما صنعتم؟ ما شأنكم؟ إيش اللي فعلتم؟ إيش الأمر؟ في شيء. فبعضهم تكلم: ما هو هذا الشيء الذي به ضلوا الطريق؟ قالوا: إن يوسف عليه السلام قد أوصى إن أردنا أن نخرج من مصر نخرج بجثته معنا. وتذكرون هذا قد مر معنا، عندما أوصى يوسف ذريته بضرورة أخذ جثته متى ما أراد بنو إسرائيل أن يغادروا مصر. فإذن هذه مسألة حلها موجود مع من؟ مع قبر يوسف. إذن لابد أن نأتي بقبره. طب أين قبره؟ قالوا: لا أحد يعرف قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. هذه القصة إخواني في الله رواها الإمام الحاكم في مستدركه، وقد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقصة امرأة عجوز بني إسرائيل قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نخبرك إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. فقال موسى: فمن يعلم بموضع قبره؟ فقالوا: لا يدري أحد أين موضع قبره إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته، فقال موسى: دلوني على قبر يوسف، يعني هذا هو المخرج، إذا وجدنا القبر سنأخذ الجثة ونخرج خروجا من بلاد مصر، دلوني على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. سأفعل لكن بشرط. فقال لها موسى: وما حكمك؟ فقالت: أن أكون معك في الجنة. انظر لهذا الطلب، ليست في الجنة، لا، معك، أكون معك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فكره أن يعطيها ذلك. كيف؟ يعني فوق تصلين إلى هذه المنزلة، كره موسى أن يعطيها ذلك. فأوحى الله إليه أن اعطيها حكمها، اعطيها، فأعطاها: لك هذا، دليني على قبر يوسف ولك أن تكوني معي في الجنة. فانطلقت بهم تقوم، وهي كانت تعرف أين محل قبر يوسف، فأتت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء، يعني مكان ما أحد يتوهم أن فيه جثة أو قبر، أنضبوا، أخرجوا الماء، انزحوا الماء، هذا ماء مستنقع، والناس أمة كانوا، فرفعوا مباشرة الماء، وقت رفعوا. فلما نظموا الماء قالت: احفروا، فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام. فما إن أخرجوه حتى خرجوا إلى الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: فأصبح الطريق مثل ضوء النهار. سبحان الله، انقلب الظلام إلى نهار، عرفوا أين المخرج الذي به يصلون إلى البيت المقدس. هنا إشكال، لكن شيء بشيء يذكر لفتة خاصة مع هذا الحديث، لفظ العظام. قد يقول قائل: أليست الأرض منعت أن تأكل أجساد بني الأنبياء؟ وكيف هنا يوسف عليه السلام نبي جليل كريم، وكيف هنا عظام؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لله دره عندما أورد هذا الحديث في الصحيحة حقق هذه المسألة وأتى بفائدة كيف يفهم هذا الحديث العظام. قال، وهو يستدل بحديث تميم الداري عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نصنع لك منبر يحمل عظامك، نصنع لك منبر يحمل عظامك. ما الذي أرادوا بعظامك؟ هو بنفسه، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب ذكر الجزء ويراد به الكل. قال: وهكذا يفهم هذا الحديث. فلما قالوا فأخذوا عظام يوسف، أي جثة يوسف عليه السلام، فأطلق العظام وأرادوا به الكل. الشاهد أن هؤلاء القوم من بني إسرائيل قاموا ليلا وتحركوا سرا، ذهبوا شرقا إلى بيت المقدس، واستطاعوا بما استطاعوا أن يأخذوا الجثة وتحركوا. طبعا في هذه الفترة أصبح الناس في مصر، فلما أصبح الناس ونظروا إلى مساكن الإسرائيليين ماذا وجدوها؟ فارغة، مغلقة، لا أحد. أنا أتكلم عن بني إسرائيل، أحياء، أحياء، أناس، أمم في ظرفة ساعات اختفوا عن بكرة أبيهم. شعر الناس، وصل الخبر إلى فرعون فاستشاط غضبا ونادى، ونادى في الملأ، ونادى في الأقاليم بالإسراع بإخراج الكل، العسكر والرجال وكل من كان له سلطة وقدرة وقوة يخرج، وما تخلف إلا النساء فقط. حينها في بلاد مصر ما تخلف إلا النساء، وأما فرعون معه فقد تحركوا جميعا كما قال ربنا جل وعلا: فأتبعوهم مشرقين. مشرقين هنا تحمل على أحد وجهين: مشرقين أي ذهبوا معهم خلفهم شرقا أي خلف موسى، أو مشرقين مع الشروق، كما قلنا أصبحوا تفاجأوا لكن ما لبثوا، مع الشروق تحركوا. استطاع فرعون بكل سرعة أن يأتي بما يستطيع أن يأتي من العسكر والجيش والجل وتحركوا. مشرقين أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه مع شروق الشمس قد هيأ العدة بأن يلحق بموسى ومن معه. موسى خرج ببني إسرائيل، يا ترى مسألة كم عدد الإسرائيليين الذي خرج بهم موسى عليه السلام؟ اليهود، اليهود في هذه الأزمان يذكرون على أن الذي خرج مع موسى ملايين، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 10 مليون إسرائيلي. نعم يذكرون هذا، ومنهم من قلل فقال 3 مليون الذي خرج مع موسى. لربما العدد التقريبي الصحيح الذي قد نوافق عليه 1 مليون. لا تستهين بالعدد، نعم عدد كبير، نتكلم عن أسر، عن عوائل، عن 600 سنة عاشها قوم. وقد ذكرنا مسألة على أن الله قد جعل البركة في الإسرائيليين بالتكاثر، وباركنا عليه وعلى إسحاق، يتكاثرون. لماذا قلنا 1 مليون يعقل؟ لأن الروايات الكثيرة تذكر مصادر على أنهم كانوا 600 ألف، الذي قدر مع موسى 600 ألف، لكن هذا التقدير قال العلماء إنما كان التقدير للرجال من غير حساب للنساء، من غير حساب للصبيان. وكان الصبيان عندهم أن من كان دون 20 لا يحسب، لا يحسب دون 20 لصغر سنه، وما كان فوق 60 لا يحسب. فلو أخذنا بهؤلاء الذي ما حسبوا، إذا كان الحساب 600 ألف من الرجال الأقوياء الذي خرجوا معه، وهؤلاء الضعفة ممن صغر سنه أو ممن كبر سنه أو النساء قد يصل إلى 300، يصل إلى 1 مليون يمكن. فهذا الرقم نعم معقول، فنحن أمام عدد، عدد كبير من بني إسرائيل خرجوا مع موسى عليه السلام إلى هذا المكان لكي يصلوا إلى بيت المقدس. بينما القوم يسيرون مع موسى عليه السلام إذ بهم وصلوا إلى البحر، بحر. الآن الجماعة يريدون إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، إلى بلاد الشام، فوصلوا أن الأمر وصل، المطاف انتهى بهم إلى البحر. وهنا التفتوا فإذا بجيش فرعون العرمرم، جيش ضخم مدجج بالسلاح بالسيوف، وقد بلغ فرعون الحنق والغيظ، وهم يعلمون أن فرعون إن أدركهم ليفعلن بهم الأفاعيل. إذا كان الصبيان ما رحم الصبيان وهم الرضع، كان يقطع الرؤوس، فما ظنك بهؤلاء؟ ما الذي سيفعل بهم؟ سيؤذيهم. والسحر الذي قطعهم من خلاف وهم أحياء اليد والرجل سيسفك فيهم الدم الكثير. فخاف الناس خوفا عظيما حتى قالوا إنا لمدركون، هذه النهاية، هذه النهاية يا موسى، البحر أمامنا وفرعون من خلفنا. حتى قيل أن ممن تكلم مع موسى عليه السلام الرجل المؤمن الذي كتم إيمانه كان قد حضر معهم، لأنه من المؤمنين خرج معهم، فقال يا موسى الله أمرك أن نكون ها هنا؟ قال نعم. ولهذا لما خاف الناس وتأتوا إلى موسى عليه السلام وقالوا بأن أدركنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى واثق، الذي أوصله إلى هذا المحل هو الله جل وعلا، وأن الله لن يضيعه. حينها أوحى الله إليه أن أضرب البحر بعصاك، فضرب البحر فإذا بالبحر يفتلق ينفتح، آية من آيات الله. طبعا انتبهوا، البحر ما ارتفع. بعض الناس يتصور أن لما ضرب موسى البحر أن البحر صعد إلى الأعلى وأصبح كالجبال، لا، ليست هكذا الصورة. لما ضرب موسى عليه السلام البحر هو على مستوى، لكن ابتعد وانفتح، وأصبح الانفتاح من أعلى حتى يصل إلى العمق، حتى يصل إلى عمق الأرض، حتى أصبح موسى يرى ماذا؟ يرى اليابسة، يرى قاع البحر. وأمره الله عز وجل أن يمشي، فكان مشي موسى ومن معه نزول، انتبه، نزول، ينزلون في التحت حتى يمشون كما قال رب لا تخافوا دركا ولا تخشى، لا تخاف دركا أن أحد يدركك، ما أحد، ولا تخشى من الغرق. وكانوا ولما وصلوا إلى القاع كانوا ينظرون إلى البحر كالجبل واقف، سبحان الله، آية، جبل بحر واقف، وهنا واقف، وليس طريق واحد بل طرق، جعل الله جل وعلا هذا البحر طرق، لأن كما كثر يا يتزاحمون في مكان واحد، هنا طريق وهنا طريق وهنا طريق، حتى قيل أن كان بعضهم ينظر للطرف الثاني من خلال هذا الجدار البحري، من خلال هذا الجدار البحري الواحد ينظر لأخيه الثاني، أو الجماعة تنظر للجماعة الثانية، وهم يمشون في نزول. قدرت المسافة التي قطعت 10 كيلو، تقدر المسافة ب10 كيلو، هذه الذي كانوا يمشون بها في داخل البحر حتى وصلوا إلى القاع وهم يمشون. هذه من آيات الله التي جعلها الله لبني إسرائيل. حينها لما انفلق البحر إخواني في الله في هذه المسافة، قال ربنا جل وعلا وأزلفنا ثم الآخرين. الآية تتكلم عن من؟ تتكلم عن فرعون. وأزلفنا أي قربنا، الله عز وجل أعطى مدة لفرعون أن يأتي. لماذا يأتي؟ يأتي لكي ينظر بنفسه، يقف على هذه الآية، يعني لو أن الجماعة دخلوا ثم أغلق ما سيرى شيء، لا، لكن فتحت البحار ومضى القوم، ثم قرب الله فرعون، قال وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربناهم، تعالوا انظروا، رأوا هذا المنظر العجيب الغريب، بحر ينفلق، طرق تحت الأرض، دهاليز، من بنى هذه؟ يعني ما يتصورها عقل بشري. هنا مسألة إخواني في الله، وهي من الذي مر على هذا البحر في يبوسته؟ من مر من الأنبياء؟ مر عدة أنبياء في هذه القصة الآن الذي مر وجاز عندي، موسى عليه السلام، عندي هارون عليه السلام، يوشع بن نون، يوسف بجثته، ومر كذلك جبريل. هؤلاء مروا مع بني إسرائيل، هؤلاء الأربعة الأول ما في إشكال فيهم، موسى وهارون ويوشع وجثة يوسف، هؤلاء الأربعة قد مضى الحديث عنهم. جبريل عليه السلام كان كذلك ممن كان يسير أمامهم، كان يسير أمامهم بل وكان يقودهم. الذي يدلنا على هذا ما سيأتي معنا في قصة السامري. في قصة السامري السامري سيأتي معنا أنه في هذه المرحلة قبض قبضة الناس في هروب، وهو لما شط رأى جبريل وهو في المقدمة، واستطاع ماذا؟ أن يأخذ بشيء من أثر قدمه، من أثر مشيه، أخذها وقبضها وتمسك بها. وماذا فعل بها ستأتي معنا، مسألة طويلة وعبودية وقعت لغير الله بسبب هذه الأثرة، هذه الأثرة الذي أخذها هذا السامري. فهؤلاء الذين استطاعوا مع بني إسرائيل أن يمضوا، فلما استطاع موسى عليه السلام ومن معه أن يصلوا إلى الشط الآخر، موسى عليه السلام حرص على أنهم لما وصلوا إلى بر الأمان، طبعا من جهة سيناء، من جهة سيناء، أراد موسى عليه السلام أن يضرب العصا بالبحر. لماذا؟ حتى يغلق ولا يتمكن فرعون من أن يصل إلى الشط الثاني، إلا أن الله عز وجل أمره بالتريث، أمره بالتريث، فقال سبحانه وتعالى: واترك البحر رهوا، اتركه يا موسى، دع البحر، ليس هذا الأوان أن تتعجل في ضوء، اجعله ساكن على حالته، دعه طرق، إنهم جند مغرقون. هنا الحكمة، ليس القضية أننا سنغلق البحر فنجعل فرعون في جنب وأنتم في جنب، ما انتهت القصة على هذا. هنا لابد من وضع حد لجبروت فرعون، وهذا الذي صار. إذ أن فرعون لما رأى هؤلاء قد مضوا ومروا أمر من معه أن يدخلوا، فأتبعوهم فدخلوا، دخل فرعون ومن معه من جنده وعسكره إلى داخل البحر، نزلوا كما نزل موسى ومن معه إلى أن وصلوا وسط البحر. حينها نعم أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب، فضرب فغشيهم من اليم ما غشيهم، فأهلك الله جل وعلا فرعون وجنوده وملأه وما أبقى منهم أحدا. فكانت هذه نهاية فرعون. والذي كان في آخر لحظة أراد على حد زعم أن يقول: آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله عز وجل قد أغلق التوبة على من عاين الموت، من عاين الموت فإن توبته لا تقبل، لأن من عاين الموت وفي الحقيقة قد انتقل إلى الدار الآخرة، من عاين الموت ورأى حقيقة الموت فهو في الحقيقة انتقل إلى العالم الثاني، ولهذا لا تغني عنه التوبة. فالحاصل إخواني في الله، بهذه الطريقة وصل موسى عليه السلام إلى شط، إلى الشط الآخر وهو شط سيناء. بقي مسألة ألا وهي مسألة الخوف والتخوف. بنو إسرائيل عاشوا فترة عظيمة، محنة كبيرة مع فرعون الذي حفظهم هذه العبارات: أنا ربكم، أنا إلهكم، أنا الذي أعبد، أنا أنا. فهل يعقل أن هذا الذي ادعى الألوهية والربوبية يموت يفنى؟ هل يتصور هذا؟ فكان من شدة خوفه أنهم يخافون من هذا، لا لا لا، هذا رجل كما يقال عندنا له سبعة أرواح، له سبعة، لربما عاش، لربما خرج من الشط، لربما استطاع أن بجندي أن يخرج إلى الشط الثاني ولما رأينا. فأصبحت الهواجس من خوفهم، من خوف من هذا الرجل، أنهم ماذا؟ مطمئنوا إلى على موته، حتى أخرج الله جل وعلا جثته كما قال سبحانه: اليوم ننجيك ببدنك، لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية. هذه الحكمة، الله ما أنجأ نجى موسى فرعون لأنه ماذا؟ لأنه يستحق النجاة، لا، وإنما أراد أن يكون آية لمن بعده، أن يطمئن، أن يطمئن الإسرائيليون ويعلمون أن هذا الرجل قد هلك. وهذا نفسه ماذا؟ في قصة الدجال، في قصة الدجال في آخر الزمان، والذي ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، أنه متصرف في الكون. لما يأتي عيسى عليه السلام في آخر الزمان عندما يريد أن يتبعه ماذا يكون من أمر الدجال؟ يذوب، يذوب في الأرض، يسيح كما يسيح الملح في الماء. لكن ماذا؟ ما يكتفي عيسى بذوبان الدجال. لماذا؟ لأن لو ترك يذوب فإن من الناس من يعظمونهم من يعبدونهم يظنون أن الدجال هذا الرب سيظهر في مكان آخر، ولهذا ماذا يقول عيسى؟ إن لي لك طعنة، فيطعنه حتى يرفع ماذا؟ الدم أمام الناس، حتى يريهم الآية الحقيقية على موتي ومهلك هذا. فالشاهد إخواني في الله أن الله عز وجل أخرج جثة فرعون لكي يراه الناس، وقد اطمأن بعد ذلك بنو إسرائيل بمهلك هذا الطاغية العنيد. بعد هلاك فرعون إخواني في الله، وذهب هذا الكابوس المرعب على بني إسرائيل، واستطاع موسى عليه السلام أن ينحاز بهم، أنحاز بهذه الأمة، أمة عظيمة من الناس، سيجعلها موسى عليه السلام بفضل من الله من أعظم الأمم، أعظم أمة، ما هناك أمة توازيها ولا تساويها لا في الفضائل ولا في المناقب، هم هذه الأمة بنو إسرائيل. لكن في زمانهم، لكن في زمانهم كانت هي أفضل وأخير أمة أخرجها الله للناس، وفضلناكم على العالمين، فضل الله الإسرائيليين على كل أحد. لكن في زمانهم أعطاهم الله من الأنبياء والرسل والكتب والشرف والسؤدد والمكانة، بل وسيأتي معنا عصر الملوك، عصر القتال والجهاد على أيديهم، بل تعتبر من حيث العدد أعظم أمة بعد المسلمين هم من حيث العدد. ولهذا في حديث ابن عباس عندما قال ورفع لي، يقول نبينا ورفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فيقال لا، هذا موسى وقومه، موسى وقومه، عدد كبير، عدد كبير. فالحاصل خرج موسى عليه السلام بهذه الأمة إلى هذا المحل، إلى جهة سيناء. هنا أخواني في الله في هذه المرحلة وقعت أمور، وأمور كبيرة وطويلة نذكرها اختصارا. طبعا أول ما يتعلق نرجع إلى، رجعنا إلى أهل مصر. طبعا أهل مصر ما عندهم شيء من الأخبار، لأنه ما بقي إلا الضعفاء والمساكين والنساء في بيوتهم في مصر، الجيش بأكمله ذهب إلى البحر، قوم بني إسرائيل مع موسى ذهبوا إلى البحر، هنا انتهت الأخبار، لا أحد يدري بالذي صار، ما أحد رجع أصلا، ما أحد رجع من البحر، ما أحد رجع إلى مصر. موسى ومن معه وصلوا إلى سيناء، وأما فرعون ومن معه فجثثهم في الغرق والأرواح في الحرق، ما أحد رجع، أغرقهم الله جميعا. ولهذا ضاعت الأخبار عنهم فترة، إلى بعد أمد استطاع الناس لما رأوا الجثث في شق سيناء، الجثث المتناثرة، علموا بمصير فرعون، علموا بمصير فرعون. نأتي إلى موسى عليه السلام، أصبح الحمل الكبير على موسى، معه شعب، وذكرنا أنهم بالآلاف، سيكون هو القائد وهو المسؤول وهو الزعيم، وهو قبل هذا وذاك نبي رسول، سيتولى المسؤولية في إعانة هؤلاء. فلكثرة بني إسرائيل أول ما قام به موسى عليه السلام أن رتبهم، وكان ترتيبه على النحو التالي، أن جعل هؤلاء ماذا؟ فرق، فرق، أو قل أصباط، 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 أمما ميزهم، جعلهم أقسام، هذه أمة فلان، وهذه أمة، وهذه أمة، وهذه أمة. يعني قال آل بن، أين بني يوسف؟ هؤلاء. أين بني بنيامين؟ هؤلاء. أين بني يهوذا؟ هؤلاء. أين بني شمعون؟ إخوة يوسف الكبار، لأن هؤلاء الذي بقوا من ذرية يعقوب، الإخوة تكاثروا أنجبوا الذرية، الأحفاد، الأحفاد، الأجيال، الأجيال، توسعت الذراري. فأخذ موسى عليه السلام يقسم. موسى طبعا نسله يعود إلى باللاوي، هذا أصله. فقسم بني إسرائيل على أمم، هنا أمة بنيامين، هنا أمة بن يوسف، هنا أمة شمعون، هنا أمة قسمهم. ثم جعل على كل أمة من هؤلاء عريف، جعل عليهم نقيب. لماذا فعل هذا؟ حتى يسهل التحاور. يعني إذا نزل شيء من وحي الله عليه لن يجمعهم كلهم، فما عسى أن يسمعهم أو أن يخبرهم بالأوامر في الرحيل أو التحرك، وإنما يجتمع بهؤلاء، وهو قد قسمهم إلى 12، إلى 12 قسما، وجعل على كل قسم نقيب، إذن عنده 12 نقيبا، فيجمعهم يعطيهم، هم بدورهم يوصلون الخبر إلى من بعدهم ممن هم قد تولوا الاهتمام بهم. من هذه المسائل التي صارت في مرحلة الظما أو في مرحلة ظهور في سيناء، أن القوم أصيبوا بعطش، بعطش شديد. تعرفون القصة، خرجوا ليلا ما استعدوا بشيء، فأصيبوا بعطش، فتوجهوا إلى موسى عليه السلام. حينها قال ربنا جل وعلا مبينا ما كان من أمر موسى عليه السلام إذ استسقى موسى لقومه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عندما خرج موسى عليه السلام بهذه الأمة العظيمة من البشر، طبعا ستأتي التبعات، من هذه التبعات ما يكون من طلباتهم، وأعظم الطلباء ما يكون فيها قوام الحياة، بدءا بالشراب، أرادوا ماء، أرادوا سقيا. فقال ربنا عز وجل حاكيا عن موسى وإذ استسقى موسى لقومه، أي أن موسى طلب من ربه أن يسقيهم ماء، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. جاء بهذا الحجر، الله أعلم بمكنونه، هل هو حجر خاص أم حجر ثم جاءت له خصوصية. هذا الحجر ضربه موسى عليه السلام، ماذا فعل؟ هذا الحجر انفجرت منه، ليست من الأرض، من الحجر عيون، وكانت هذه العيون بعدد القبائل والعشائر الموجودة، 12 قبيلة، إذن 12 عينا. فكان موسى يحدد عليه السلام، يا بني يوسف هذه عينكم، يا بني لاوي هذه عينكم، وأنتم يا بنيامين هذا مكانكم، كل له مكان لا يتعدى، قد علم كل أناس مشربهم. والعجيب أن هذا الحجر يسير معهم، يأخذونه معهم ليلا نهارا صباحا، فإذا أرادوا السقيا ضرب فأنبع ماء، آية من آيات الله لبني إسرائيل، حتى يكفيهم الله عز وجل قضية الشرب. ثم على إثر الظمأ ماذا يأتي؟ يأتي الجوع. فهم خرجوا من ديارهم، ما أخذوا المواشي، وفي سيناء ليس هناك بشر وليس هناك أسواق حتى يأخذوا ويشتروا فيها، فشعروا بالجوع. فحينها توجه موسى إلى ربه، وموسى عليه السلام ماذا؟ وكان عند الله وجيها، له وجاهة عند ربه، فسأل ربه في أنه يطعمهم، فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. المن على القول الصحيح أنها مادة عسلية، مادة عسلية، مادة لزجة، يذكر من صفتها أنهم يقومون في الصباح فيجدونها، يجدون على الأشجار، على أوراق النبات، منهم قال هي العسل، منهم قال هي العسل، ومنهم قال هي مادة لزجة كالعسل، فيها حلاوة وفيها طراوة، وكذا هذا المن. وأما السلوى فهو طائر، هذا طائر، وكان طيب المطعم، لذيذ اللحم، وكان هذا الطائر يصل إليهم بكل سهولة، لا يحتاجون إلى أن يتقنصوا أو أنهم يضربوا، أنه كان ينزل من السماء، يطير ينزل في السماء حتى يقع بين أيديه فيأخذونه، ثم يذبحون ويأكلونه، رزق من الله ساقه الله إليهم، فكفاهم الله عز وجل أمر الشرب وكفاهم الله عز وجل أمر الأكل. بقي قضية ماذا؟ الحر، حر، يسيرون في صحراء ومعهم الذراري والنساء والصبيان والصغار، فدعا الله عز وجل فقال الله وظللنا عليهم الغمام. ظللنا عليهم الغمام، على تفسير أكثر العلماء أن الله جل وعلا جعلهم سحابة تسير معهم يستظلون تحت ظلها. فهذه إخواني في الله ما وقع لموسى. طيب، ما بعد ذلكم حوادث كثيرة صارت لبني إسرائيل مع موسى، قضايا كثيرة، قضية الوصول، لأن بعد ذلكم في سيناء أمرهم الله أن يواصلوا إلى جبل الطور، فهنالك أشياء، وصار ما صار من ذهاب موسى إلى الطور، وما صار في الطور، ما وقع من عبادة العجل، ثم بعد ذلكم ما صار من قضية التيه، أن دخلوا 40 سنة في التيه وضاعوا، ووقعت هنالك أمور مع موسى عليه السلام في قضية الذي ذبحوا لأجله البقرة، في قضية الخضر مع موسى، وقضايا الذهاب إلى العمالقة والقتال معهم. بعد ذلكم تأتي ما يتعلق بنبوة يوشع بن نون عليه السلام، ثم يأتي بعد ذلك عهد الملوك بداود وسليمان عليهم السلام، وقيام القتال والحروب مع أعداء الدين، ثم يأتي زمن عيسى عليه السلام. طبعا هذه الأمور، الآن نحن في هذه الساعة قد انتهينا من الدورة العلمية المقررة. هذا الذي أختم به هذا المقام، أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا القبول والسداد والإخلاص فيما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.